يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع من مصر، رمز لاسمه بالحروف سين ميم عين. أخونا يقول: يوجد مسجد فيه إمام يدعو إلى التوحيد، ولكن هذا المسجد يبعد عن منزلنا مسافة 30 كيلو، ولا نذهب إلى هذا المسجد خوفا من العقوبات الدولية، ونقيم جمعة في البر أي في الخلاء، ويكون عددنا شخصين والإمام، فهل تجوز الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز لكم أن تقيموا جمعة في البر، والواجب عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين إذا أمكن ذلك، وإذا تعذر ذلك فإنكم تصلونها ظهرا أربعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يحكي واقع مسجد مجاور لهم، يقول: يوجد بالقرب منا مسجد، المصلون فيه يستغيثون بالقبور ويدعون أهلها، وإذا قلت لهم الميت لا ينفع ولا يضر يقولون أولياء الله الصالحين ينفعون ويدعونهم ويذبحون لهم، إمام هذا المسجد نطلب منه أن يتكلم في الخطبة عن التوحيد فيرفض ويقول: ليس لكم دعوة بالغير، إنما عليكم بأنفسكم، وأنا أعرف التوحيد وأعرف أن هذا العمل شرك، فما حكم الصلاة معهم؟
الجواب: من المعلوم أن مجيء أو دعاء الحي كونه يدعو ميتا من أجل جلب نفع أو دفع ضر أو يذبح له أيضا من أجل ذلك يتقرب إليه، كل هذه الأمور من الشرك الأكبر. وأنتم سعيتم في تغيير المنكر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرتم أنكم طلبتم من الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أن يتناول في خطبته هذه الأمور، ولكنه امتنع، فهو لا يجوز له أن يمتنع لأنه قادر على تغيير المنكر بالبيان، وبناء على ذلك فلا يجوز لكم أن تصلوا معهم لأنهم مشركون، وإمامهم هذا أقرهم على الشرك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟
الجواب: إذا كان عند شخص ابنتان وأراد شخص أن يتزوج واحدة وأن يتزوج ولده الثانية فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يذكر أنه ملتزم ومصاب بشرب السجائر ولا يستطيع تركها، يقول: حاولوا تركها ولكن لا أستطيع حيث يصيبني صداع شديد، لا أعرف أن أتكلم مع الآخرين من شدة التعب والكسل الشديد عن الأعمال، ولا أستطيع ممارسة أي عمل بغير شرب السجائر، هل علي إثم في ذلك؟
الجواب: الواجب عليك أن تتركها، ويمكن أن تتركها على سبيل التدريج بحيث أنك تقلل من النسبة في كل شربة، تقللها عما قبلها وهكذا، بحيث تقللها يعني تتدرج فتبدأ بالأخف عليك. فعلى سبيل المثال إذا كنت تشرب في اليوم 10 حبات بإمكانك أنك تقتصر في اليوم الأول على 9 وفي اليوم الثاني على 8 وفي اليوم الثالث على 7 وهكذا حتى تتركه. والمقصود أنه لا يجوز لك شربه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: أنا ملتزم منذ عام، أهلي يستغيثون بالقبور ويدعونهم من دون الله، لي ابنة عم تقول بأنها تريد الالتزام وتخاف من أهلها لأن أهلها يستغيثون بالقبور أيضا، أمي تقول لي لا تتزوجها وإن تزوجتها سأكون غاضبة عليك طول عمري، أنا أريد أن أتزوج هذه الفتاة لأنها ملتزمة، هل لو تزوجتها أكون عاقا لأمي أم ماذا أفعل؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وتكريره صلى الله عليه وسلم لحق الأم 3 مرات هذا يدل على عظم حقها. وإذا نصحتك أن لا تتزوج هذه المرأة فاقبل نصيحتها ولوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: نحن أهالي قرية، يوجد فينا من يؤم الناس، ولكن يوجد رجل أعمى يؤم الناس ويفعل بعض البدع، يفعل بعض البدع مثل النذر بعد الصلاة وفي الأذان يذكر الحمد لله رب العالمين، أفيدونا أيضا، فهل يجوز الائتمام خلف هذا وقد نصحناه ولكن لم يسمع؟
الجواب: أما قوله الحمد لله بعد نهاية الأذان فهذا من البدع، وأما النذر فإنما ذكرته مجمل، فهل تريد أنه ينذر لأصحاب القبور يعني ينذر لغير الله؟ فإذا كان ينذر لغير الله فهذا شرك أكبر لا تجوز إمامته، والواجب عليكم التأكد من كيفية النذر الذي يصدر منه، فإذا كان ما يصدر منه من باب الشرك الأكبر فالواجب إزالته عن الإمامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: اختلاف العلماء رحمة، هل هذه العبارة صحيحة وما معناها؟
الجواب: من المعلوم في هذه المسألة أن الحق عند الله واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية. ومن المعلوم أيضا أن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للكتاب، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولكن تختلف درجاتهم في العلم، تختلف درجاتهم في العلم. ومن الأمور الملاحظة في هذا الباب أن بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم لا يعرفون قدر أنفسهم من ناحية ما تحصلوا عليه من العلوم، ونتيجة لذلك فإنه يضع نفسه في غير موضعها الحقيقي، فيدعي من العلم ما ليس فيه، وبناء على ذلك أيضا قد يحصل اختلاف بين هذا الشخص وبين من هو أعلى منه في العلم. والحقيقة أن العلماء الذين يعتد بخلافهم هم العلماء المتمكنون من العلم الذي يحصل فيه الخلاف، فقد يحصل الخلاف في مسألة من مسائل الفقه أو من مسائل العقائد أو من مسائل التفسير أو الحديث أو مصطلح الحديث أو غير ذلك من المسائل العلمية، فلا بد أن يكون الخلاف حاصلا بين شخصين متماثلين في العلم الذي يحصل فيه الخلاف، الذي يحصل في مسألة من مسائله الخلاف. والعلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى وقبلهم أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون فيما بينهم، لأن كل صاحب علم لا يمكن أن يكون قد جمع بين جميع ما دل عليه القرآن، وجمع أيضا بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه، فكل عالم يكون محصلا لما يسر الله له من العلم. فالمقصود أنه ليس كل خلاف معتبر، وإنما الخلاف المعتبر هو ما تقاربت فيه الأدلة من الفريقين. فإذا تقاربت الأدلة من الفريقين من ناحية الطريق ومن ناحية الدلالة وكذلك من ناحية البقاء، حينئذ ينظر في هذا الخلاف. وأما إذا كان الخلاف ضعيفا أو كان الخلاف أو كان أحد القولين لا يستند إلى دليل أصلا، أو يستند إلى دليل ضعيف، أو يستند إلى دليل منسوخ، أو إلى دليل مخصص، أو إلى دليل مقيد، إلى غير ذلك مما هو غير خاف على أهل العلم، فحينئذ لا يكون هذا الخلاف معتبرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل من صلى في البيت بعد علمه أنه خرج وقت الجماعة هل يصلي بالبيت أم يذهب للمسجد، علما أنه سوف يصلي بمفرده في المسجد إذا ذهب إلى المسجد؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وإذا تيسر له أحد يصلي معه، سواء كان هذا الشخص الذي يصلي معه سبق أن صلى، فإنه يعد من باب الإحسان إليه والصدقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة قال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا؟ فالإنسان إذا منعه عن الصلاة نوم أو نسيان مثلا فإنه يصلي في بيته لأن الجماعة فاتته. أما إذا كان يتساهل عن الصلاة حتى تفوته الجماعة فهذا لا يجوز له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا صلى الإنسان الصبح عند طلوع الضوء عن عذر هل عليه إثم؟ كما أرجو أن تتفضلوا بذكر وقت صلاة الفجر وكم ينتظر الإمام.
الجواب: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. أما فيما يتعلق بالإمام ومدة انتظاره فهذا يرجع إلى ما يحصل الاتفاق عليه بينه وبين جماعته، فالصلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره الأمر في ذلك واسع، إلا أنها في أول الوقت أفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم سعود من أبها، لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا مسست المصحف وأنا حائض وبيني وبينه حائل هل علي إثم، علما أنني لا أمسه من أجل الضرورة وإنما من أجل متابعة مع أئمة الحرم عند سماعي لهم أثناء صلاة التراويح؟
الجواب: من المعلوم أن الحائض والنفساء وكذلك الجنوب لا يجوز لأي واحد منهم أن يقرأ القرآن ولو في نفسه، لا يجوز له ذلك. وأما مس المصحف إذا كان بحائل فلا مانع منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم إذا قمت من مجلس ولم أذكر كفارة المجلس وبعدما تذكرتها قلتها، فهل يكفي هذا؟
الأمر في هذا سهل، إذا ذكرتها عند القيام أو ذكرتها في وقت قريب، وإن قلتها فيما بعد وذلك من أجل أن تحافظ عليها، يكون هذا وسيلة من وسائل المحافظة عليها، فهذا حسن وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أسماء بنت محمد تقول: عندما كنت طالبة في الثانوية كنت كثيرة الغيبة والاستهزاء بالمعلمات والطالبات، فلما كبرت ندمت على ذلك، والآن فرقتنا الدنيا، ماذا أفعل؟ هل إخراج مال والتصدق به عمن تحدثت عنهم يكفي مع الاستغفار، أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن الغيبة من توظيف المرء لسانه توظيفا غير شرعي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنزل الغيبة منزلة أكل لحم أخيك إذا كان ميتا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق وسمع رجلا يتكلم في رجل على سبيل الغيبة، فلما مر بحمار ميت قال: أين فلان؟ فجاء، ولما جاء إليه قال: كل من هذا، فامتنع من الأكل، فقال: إن كلامك في أخيك يعني أعظم من أكلك من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أمر الغيبة يعني له شأن عظيم، وإذا كان الإنسان صادقا فهو غيبة، وإذا كان كاذبا فهو بهتان. وبناء على ذلك فهذه السائلة ارتكبت هذا الأمر المحرم واستمر ذلك منها، فإذا كانت تتمكن من استباحة من تكلمت فيه من المدرسات فهذا متعين عليها، وإن تعذر ذلك أو خشيت من ترتب مفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية للمصلحة، فإنها تدعو لكل واحدة بمفردها، وإذا أرادت أيضا أن تتوسع وتتصدق عن كل واحدة باسمها فهذا خير على خير، يعني إذا جمعت بين الصدقة وبين الدعاء فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف سين ميم ألف من حفر الباطن تقول: عندما ذهبت لأداء العمرة وبعد أن أحرمت من الميقات لبست النقاب، وكنت أعلم أنه لا يجوز، وكنت أظهر العينين، وفي طريقي لركوب السيارة قالت لي امرأة تكشف وجهها: إما أن تظهري وجهك أو تغطيه ولا تظهري العينين، فخلعت النقاب وغطيت وجهي بإشارب لأن معنا رجال أجانب، وكنت أنوي خلع النقاب في مكة، ما حكم ذلك؟ وإن كان علي شيء فماذا أعمل الآن مع العلم أنه ليس لي أقارب في مكة ولا أدري هل سأذهب إليها أم لا؟
الجواب: أنت ارتكبت محظورا وأنت عالمة بالحكم، والواجب عليك فدية، فدية، وهذه الفدية تكون في مكة، ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها ويديها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تغطي يديها وتغطي وجهها بخمار، تغطي وجهها بخمار وتغطي أيضا يديها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع نساء أو كانت عند محارمها فالواجب عليها ستر وجهها بخمار، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: ما حكم من أحدث وهو يطوف طواف القدوم في الحج وأكمل الطواف دون أن يتوضأ؟
الجواب: الطواف لا يصح مع عدم الوضوء، لأن الطهارة شرط، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن هذه السائلة إذا كانت مفردة أو كانت قارنة وطافت طواف القدوم وسعت بعده، يعني طافت طواف القدوم الذي حصل فيه الحدث وسعت بعد ذلك، فإن السعي ليس بصحيح، لأنه سعي بعد طواف ليس بصحيح. والسعي المعتبر هو أن يكون بعد طواف صحيح. أما وإن كانت مفردة أو قارنة وطافت للقدوم فقط وأخرت السعي حتى نزلت من عرفات وبعد ذلك جاءت وطافت طواف الحج والعمرة، إذا كانت مفردة يكون طواف الحج وسعي الحج، وإذا كانت قارنة يكون الطواف طوافا للعمرة والحج ويكون السعي سعيا للعمرة والحج. وإذا كان الواقع منها على هذا الوصف فليس عليها شيء، لأن طواف القدوم سنة. أما إذا كانت متمتعة، لأن بعض الناس يعتبر طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يعتبره طواف قدوم. أما إذا كانت هذه المرأة محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وجاءت وطافت، فإن الطواف ليس بصحيح، وبناء على ذلك فإنها تكون قد أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. وإذا كانت قد سعت بعد هذا الطواف فإن سعيها لا يكون صحيحا، وهي حينما نزلت من عرفات إذا كانت طافت وسعت فحينئذ يكون الطواف طوافا عن العمرة والحج، ويكون السعي سعيا عن العمرة والحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تذكر أنها أفطرت في رمضان في سنوات سابقة، تقول: كانت بالغة وكانت مريضة في فترة معينة تأخذ العلاج، وبعد أن شفيت رفض أهلها أن تصوم بسبب ضعف جسمها. تقول: الآن بعد أن تزوجت نوت الصيام عما مضى، ولكن زوجها يقول: ليس عليك كفارة، خصوصا أنها أيام كثيرة، ماذا علي مع أن زوجي متيسر الحال؟
الجواب: الواجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتيها، ويكون القضاء مرتبا بمعنى أنك تصومين الأيام التي أفطرتيها في أول رمضان حصل، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، ويجب مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تقضي له، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف أو نصف صاع من البر أو الأرز أو التمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الذهب الذي يلبسه الأطفال، هل عليه زكاة مع ذهب الأم أم كل ذهب
الجواب
مستقل؟
الجواب: تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن وجود الدش في المنزل، تقول: زوجي يصر على وجوده، فما حكم وجود هذا الجهاز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المعلوم أن الرعاية تكون رعاية دينية وتكون رعاية دنيوية، فالرعاية الدنيوية يقوم بخدمة أهل بيته من ناحية الإنفاق عليهم وإسكانهم وكسوتهم وغير ذلك من الحقوق الدنيوية بما أباح الله جل وعلا من المال. أما الرعاية الدينية فإنه يقوم عليهم فيما يتعلق بدينهم من ناحية الصلاة والزكاة، من ناحية الصلاة يعني من ناحية العبادات عموما، وكذلك من ناحية اعتقادهم، وكذلك من جهة جلب المصالح الدينية ودفع المفاسد الدينية. والدشوش التي حصلت الآن لا شك أن مفاسدها أعظم من مصالحها، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يدخله في بيته من جهة، ولا يجوز له أيضا لو فرض أنه أدخله وعصى الله في ذلك لا يجوز له أن يفسد زوجته ويفسد بناته ويفسد أبنائه، لأن بعض النساء تسأل وتقول زوجي يجمعنا في غرفة بعد صلاة العشاء أنا وهو والأولاد، وننظر إلى القنوات الفضائية عن طريق الدش، ويكون فيها من الأمور المحرمة ما لا يخطر في بال، ونمتنع ولكنه يجبرنا على ذلك. ولا شك أن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لأن هؤلاء أمانة في عنقه وقد غشهم ويجبرهم أيضا على ذلك، وسيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن كل أمر دقيق وجليل يسأله سؤالين: أما السؤال الأول فلما فعلت، وأما السؤال الثاني فكيف فعلت. فالسؤال الأول هو سؤال عن القصد، والسؤال الثاني هو سؤال عن مطابقة العمل للشريعة، وهذان الأمران هما الإخلاص والمتابعة. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه قبل أن يأتي يوم يندم فيه، ولا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمع.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع من مصر، رمز لاسمه بالحروف سين ميم عين. أخونا يقول: يوجد مسجد فيه إمام يدعو إلى التوحيد ولكن هذا المسجد يبعد عن منزلنا مسافة 30 كيلو، ولا نذهب إلى هذا المسجد خوفا من العقوبات الدولية، ونقيم جمعة في البر أي في الخلاء، ويكون عددنا شخصين والإمام، فهل تجوز الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز لكم أن تقيموا جمعة في البر، والواجب عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين إذا أمكن ذلك، وإذا تعذر ذلك فإنكم تصلونها ظهرا 4، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يحكي واقع مسجد مجاور لهم، يقول: يوجد بالقرب منا مسجد، المصلون فيه يستغيثون بالقبور ويدعون أهلها، وإذا قلت لهم الميت لا ينفع ولا يضر يقولون أولياء الله الصالحين ينفعون ويدعونهم ويذبحون لهم. إمام هذا المسجد نطلب منه أن يتكلم في الخطبة عن التوحيد فيرفض ويقول: ليس لكم دعوة بالغير، إنما عليكم بأنفسكم، وأنا أعرف التوحيد وأعرف أن هذا العمل شرك، فما حكم الصلاة معهم؟
الجواب: من المعلوم أن مجيء أو دعاء الحي، كونه يدعو ميتا من أجل جلب نفع أو دفع ضر، أو يذبح له أيضا من أجل ذلك يتقرب إليه، كل هذه الأمور من الشرك الأكبر. وأنتم سعيتم في تغيير المنكر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرتم أنكم طلبتم من الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أن يتناول في خطبته هذه الأمور، ولكنه امتنع، فهو لا يجوز له أن يمتنع، لأنه قادر على تغيير المنكر بالبيان. وبناء على ذلك فلا يجوز لكم أن تصلوا معهم، لأنهم مشركون، وإمامهم هذا أقرهم على الشرك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟
الجواب: إذا كان عند شخص ابنتان، وأراد شخص أن يتزوج واحدة وأن يتزوج ولده الثانية، فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يذكر أنه ملتزم ومصاب بشرب السجائر ولا يستطيع تركها، يقول: حاولوا تركها ولكن لا أستطيع، حيث يصيبني صداع شديد، لا أعرف أن أتكلم مع الآخرين من شدة التعب والكسل الشديد عن الأعمال، ولا أستطيع ممارسة أي عمل بغير شرب السجائر، هل علي إثم في ذلك؟
الجواب: الواجب عليك أن تتركها، ويمكن أن تتركها على سبيل التدريج، بحيث أنك تقلل من النسبة في كل شربة، تقللها عما قبلها، وهكذا، بحيث تقللها يعني تتدرج، فتبدأ بالأخف عليك. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تشرب في اليوم 10 حبات، بإمكانك أنك تقتصر في اليوم الأول على 9، وفي اليوم الثاني على 8، وفي اليوم الثالث على 7، وهكذا حتى تتركه. والمقصود أنه لا يجوز لك شربه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: أنا ملتزم منذ عام، أهلي يستغيثون بالقبور ويدعونهم من دون الله، لي ابنة عم تقول بأنها تريد الالتزام وتخاف من أهلها لأن أهلها يستغيثون بالقبور أيضا، أمي تقول لي لا تتزوجها، وإن تزوجتها سأكون غاضبة عليك طول عمري، أنا أريد أن أتزوج هذه الفتاة لأنها ملتزمة، هل لو تزوجتها أكون عاقا لأمي أم ماذا أفعل؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك أدناك. وتكريره صلى الله عليه وسلم لحق الأم 3 مرات هذا يدل على عظم حقها. وإذا نصحتك ألا تتزوج هذه المرأة فاقبل نصيحتها ولوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: نحن أهالي قرية، يوجد فينا من يؤم الناس، ولكن يوجد رجل أعمى يؤم الناس ويفعل بعض البدع، يفعل بعض البدع مثل النذر بعد الصلاة وفي الأذان يذكر الحمد لله رب العالمين، أفيدونا أيضا، فهل يجوز الائتمام خلف هذا وقد نصحناه ولكن لم يسمع؟
الجواب: أما قوله الحمد لله بعد نهاية الأذان فهذا من البدع، وأما النذر فإنما ذكرته مجمل، فهل تريد أنه ينذر لأصحاب القبور، يعني ينذر لغير الله؟ فإذا كان ينذر لغير الله فهذا شرك أكبر لا تجوز إمامته، والواجب عليكم التأكد من كيفية النذر الذي يصدر منه، فإذا كان ما يصدر منه من باب الشرك الأكبر فالواجب إزالته عن الإمامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: اختلاف العلماء رحمة، هل هذه العبارة صحيحة وما معناها؟
الجواب: من المعلوم في هذه المسألة أن الحق عند الله واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية. ومن المعلوم أيضا أن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للكتاب، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولكن تختلف درجاتهم في العلم، تختلف درجاتهم في العلم. ومن الأمور الملاحظة في هذا الباب أن بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم لا يعرفون قدر أنفسهم من ناحية ما تحصلوا عليه من العلوم، ونتيجة لذلك فإنه يضع نفسه في غير موضعها الحقيقي، فيدعي من العلم ما ليس فيه، وبناء على ذلك أيضا قد يحصل اختلاف بين هذا الشخص وبين من هو أعلى منه في العلم. والحقيقة أن العلماء الذين يعتد بخلافهم هم العلماء المتمكنون من العلم الذي يحصل فيه الخلاف، فقد يحصل الخلاف في مسألة من مسائل الفقه أو من مسائل العقائد أو من مسائل التفسير أو الحديث أو مصطلح الحديث أو غير ذلك من المسائل العلمية، فلا بد أن يكون الخلاف حاصلا بين شخصين متماثلين في العلم الذي يحصل فيه الخلاف، الذي يحصل في مسألة من مسائله الخلاف. والعلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى، وقبلهم أيضا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يختلفون فيما بينهم، لأن كل صاحب علم لا يمكن أن يكون قد جمع بين جميع ما دل عليه القرآن، وجمع أيضا بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه. فكل عالم يكون محصلا لما يسر الله له من العلم. فالمقصود أنه ليس كل خلاف معتبر، وإنما الخلاف المعتبر هو ما تقاربت فيه الأدلة من الفريقين. فإذا تقاربت الأدلة من الفريقين من ناحية الطريق ومن ناحية الدلالة وكذلك من ناحية البقاء، حينئذ ينظر في هذا الخلاف. وأما إذا كان الخلاف ضعيفا أو كان أحد القولين لا يستند إلى دليل أصلا، أو يستند إلى دليل ضعيف، أو يستند إلى دليل منسوخ، أو إلى دليل مخصص، أو إلى دليل مقيد، إلى غير ذلك مما هو غير خاف على أهل العلم، فحينئذ لا يكون هذا الخلاف معتبرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل من صلى في البيت بعد علمه أنه خرج وقت الجماعة هل يصلي بالبيت أم يذهب للمسجد، علما أنه سوف يصلي بمفرده في المسجد إذا ذهب إلى المسجد؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإذا تيسر له أحد يصلي معه، سواء كان هذا الشخص الذي يصلي معه سبق أن صلى، فإنه يعد من باب الإحسان إليه والصدقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة قال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا؟ فالإنسان إذا منعه عن الصلاة نوم أو نسيان مثلا فإنه يصلي في بيته لأن الجماعة فاتته. أما إذا كان يتساهل عن الصلاة حتى تفوته الجماعة فهذا لا يجوز له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا صلى الإنسان الصبح عند طلوع الضوء عن عذر هل عليه إثم؟ كما أرجو أن تتفضلوا بذكر وقت صلاة الفجر وكم ينتظر الإمام.
الجواب: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. أما فيما يتعلق بالإمام ومدة انتظاره فهذا يرجع إلى ما يحصل الاتفاق عليه بينه وبين جماعته، فالصلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره الأمر في ذلك واسع، إلا أنها في أول الوقت أفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم سعود من أبها، لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا مسست المصحف وأنا حائض وبيني وبينه حائل هل علي إثم، علما أنني لا أمسه من أجل الضرورة وإنما من أجل متابعة مع أئمة الحرم عند سماعي لهم أثناء صلاة التراويح؟
الجواب: من المعلوم أن الحائض والنفس وكذلك الجنوب لا يجوز لأي واحد منهم أن يقرأ القرآن ولو في نفسه، لا يجوز له ذلك. وأما مس المصحف إذا كان بحائل فلا مانع منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم إذا قمت من مجلس ولم أذكر كفارة المجلس وبعدما تذكرتها قلتها فهل يكفي هذا؟
الأمر في هذا سهل، إذا ذكرتها عند القيام أو ذكرتها في وقت قريب، وإن قلتها فيما بعد وذلك من أجل أن تحافظ عليها، يكون هذا وسيلة من وسائل المحافظة عليها، فهذا حسن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء بنت محمد تقول: عندما كنت طالبة في الثانوية كنت كثيرة الغيبة والاستهزاء بالمعلمات والطالبات، فلما كبرت ندمت على ذلك، والآن فرقتنا الدنيا، ماذا أفعل؟ هل إخراج مال والتصدق به عن من تحدثت عنهم يكفي مع الاستغفار؟ أم ماذا أفعل أحسن الله بك؟
الجواب: من المعلوم أن الغيبة من توظيف المرء لسانه توظيفا غير شرعي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنزل الغيبة منزلة أكل لحم أخيك إذا كان ميتا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق وسمع رجلا يتكلم في رجل على سبيل الغيبة، فلما مر بحمار ميت قال: أين فلان؟ فجاء، ولما جاء إليه قال: كل من هذا. فامتنع من الأكل، فقال: إن كلامك في أخيك يعني أعظم من أكلك من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أمر الغيبة يعني له شأن عظيم، وإذا كان الإنسان صادقا فهو غيبة، وإذا كان كاذبا فهو بهتان. وبناء على ذلك فهذه السائلة ارتكبت هذا الأمر المحرم واستمر ذلك منها. فإذا كانت تتمكن من استباحة من تكلمت فيه من المدرسات فهذا متعين عليها، وإن تعذر ذلك أو خشيت من ترتب مفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية للمصلحة فإنها تدعو لكل واحدة بمفردها. وإذا أرادت أيضا أن تتوسع وتتصدق عن كل واحدة باسمها فهذا خير على خير، يعني إذا جمعت بين الصدقة وبين الدعاء فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف سين ميم ألف من حفر الباطن تقول: عندما ذهبت لأداء العمرة وبعد أن أحرمت من الميقات لبست النقاب، وكنت أعلم أنه لا يجوز، وكنت أظهر العينين، وفي طريقي لركوب السيارة قالت لي امرأة تكشف وجهها: إما أن تظهري وجهك أو تغطيه ولا تظهري العينين. فخلعت النقاب وغطيت وجهي بإشارب لأن معنا رجال أجانب، وكنت أنوي خلع النقاب في مكة. ما حكم ذلك؟ وإن كان علي شيء فماذا أعمل الآن مع العلم أنه ليس لي أقارب في مكة ولا أدري هل سأذهب إليها أم لا؟
الجواب: أنت ارتكبت محظورا وأنت عالمة بالحكم، والواجب عليك فدية، فدية، وهذه الفدية تكون في مكة. ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها ويديها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تغطي يديها وتغطي وجهها بخمار، تغطي وجهها بخمار وتغطي أيضا يديها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع نساء أو كانت عند محارمها فالواجب عليها ستر وجهها بخمار، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: ما حكم من أحدث وهو يطوف طواف القدوم في الحج وأكمل الطواف دون أن يتوضأ؟
الجواب: الطواف لا يصح مع عدم الوضوء، لأن الطهارة شرط، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن هذه السائلة إذا كانت مفردة أو كانت قارنة وطافت طواف القدوم وسعت بعده، يعني طافت طواف القدوم الذي حصل فيه الحدث وسعت بعد ذلك، فإن السعي ليس بصحيح لأنه سعي بعد طواف ليس بصحيح. والسعي المعتبر هو أن يكون بعد طواف صحيح. أما وإن كانت مفردة أو قارنة وطافت للقدوم فقط وأخرت السعي حتى نزلت من عرفات وبعد ذلك جاءت وطافت طواف الحج والعمرة، إذا كانت مفردة يكون طواف الحج وسعي الحج، وإذا كانت قارنة يكون الطواف طوافا للعمرة والحج ويكون السعي سعيا للعمرة والحج. وإذا كان الواقع منها على هذا الوصف فليس عليها شيء لأن طواف القدوم سنة. أما إذا كانت متمتعة، لأن بعض الناس يعتبر طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يعتبره طواف قدوم، أما إذا كانت هذه المرأة محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وجاءت وطافت فإن الطواف ليس بصحيح، وبناء على ذلك فإنها تكون قد أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. وإذا كانت قد سعت بعد هذا الطواف فإن سعيها لا يكون صحيحا، وهي حينما نزلت من عرفات إذا كانت طافت وسعت فحينئذ يكون الطواف طوافا عن العمرة والحج ويكون السعي سعيا عن العمرة والحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تذكر أنها أفطرت في رمضان في سنوات سابقة، تقول كانت بالغة وكانت مريضة في فترة معينة تأخذ العلاج، وبعد أن شفيت رفض أهلها أن تصوم بسبب ضعف جسمها، تقول الآن بعد أن تزوجت نوت الصيام عما مضى، ولكن زوجها يقول ليس عليك كفارة خصوصا أنها أيام كثيرة، ماذا علي مع أن زوجي متيسر الحال؟
الجواب: الواجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتيها، ويكون القضاء مرتبا بمعنى أنك تصومين الأيام التي أفطرتيها في أول رمضان حصل، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، ويجب مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تقضي له، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف أو نصف صاع من البر أو الأرز أو التمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الذهب الذي يلبسه الأطفال، هل عليه زكاة مع ذهب الأم أم كل ذهب
الجواب
مستقل؟
الجواب: تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن وجود الدش في المنزل، تقول زوجي يصر على وجوده، فما حكم وجود هذا الجهاز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المعلوم أن الرعاية تكون رعاية دينية وتكون رعاية دنيوية، فالرعاية الدنيوية يقوم بخدمة أهل بيته من ناحية الإنفاق عليهم وإسكانهم وكسوتهم وغير ذلك من الحقوق الدنيوية بما أباح الله جل وعلا من المال. أما الرعاية الدينية فإنه يقوم عليهم فيما يتعلق بدينهم من ناحية الصلاة والزكاة، من ناحية الصلاة يعني من ناحية العبادات عموما، وكذلك من ناحية اعتقادهم، وكذلك من جهة جلب المصالح الدينية ودفع المفاسد الدينية. والدشوش التي حصلت الآن لا شك أن مفاسدها أعظم من مصالحها، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يدخله في بيته من جهة، ولا يجوز له أيضا لو فرض أنه أدخله وعصى الله في ذلك لا يجوز له أن يفسد زوجته ويفسد بناته ويفسد أبنائه، لأن بعض النساء تسأل وتقول زوجي يجمعنا في غرفة بعد صلاة العشاء أنا وهو والأولاد، وننظر إلى القنوات الفضائية عن طريق الدش، ويكون فيها من الأمور المحرمة ما لا يخطر في بال، ونمتنع ولكنه يجبرنا على ذلك. ولا شك أن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لأن هؤلاء أمانة في عنقه وقد غشهم ويجبرهم أيضا على ذلك، وسيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن كل أمر دقيق وجليل يسأله سؤالين: أما السؤال الأول فلما فعلته، وأما السؤال الثاني فكيف فعلته. فالسؤال الأول هو سؤال عن القصد، والسؤال الثاني هو سؤال عن مطابقة العمل للشريعة، وهذان الأمران هما الإخلاص والمتابعة. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه قبل أن يأتي يوم يندم فيه، ولا ينفع الندم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.